أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في عدم جواز طلاق الحائض وما ذكر له من استثناءات. الاستثناء الأول كان هو طلاق الغائب، وصار الحديث حول أن الغائب هل ينتظر بعد مفارقته لزوجته شهرا أو ينتظر 3 أشهر ثم يطلقها أو لا ينتظر أصلا. المشهور أنه ينتظر شهرا، وقد ورد في بعض الروايات أنه ينتظر 3 أشهر. والسيد السيستاني احتاط وجوبا في مضي شهر، واحتاط استحبابا في مضي 3 أشهر. ولعل منشأ الاحتياط الوجوبي وعدم الفتوى باعتبار مضي شهر ما ذكرناه، من أنه بعد تعارض ما دل على لزوم مضي شهر مع ما دل على لزوم مضي 3 أشهر، فيكون المرجع إطلاق ما دل على جواز الغائب. ونحن أجبنا عن هذه الشبهة بأن الرواية الدالة على لزوم مضي 3 أشهر مخالفة لتسالم الأصحاب أو للمشهور الفقهي بين الأصحاب، فنرجح ما دل على كفاية مضي شهر. ولكن لو فرضنا تعارضهما وتساقطهما، فقد يقال بأنه يرجع إلى ما دل على أن الغائب يطلق على الأهلة والشهور. موثقة بكير قال: أشهد على أبي جعفر عليه السلام أني سمعته يقول: الغائب يطلق بالأهلة والشهور. فيقال بأن ظاهر هذه الرواية أنه يحتاج إلى مضي شهر في طلاق الغائب لزوجته. يعني قابل للحمل على مضي شهر أو مضي 3 أشهر، لكن أصل اعتبار مضي شهر يفهم من هذه الرواية. فهذه الرواية ليست طرفا للمعارضة مع أي من الروايات التي تدل على لزوم مضي شهر أو لزوم مضي 3 أشهر، فلا يمكننا الرجوع إلى العام الفوقاني الأعلى والذي يدل على جواز طلاق الغائب مطلقا، بل بعد تعارض ما دل على لزوم مضي شهر مع ما دل على لزوم مضي 3 أشهر، فيكون المرجع أصل دلالة موثقة بكير على أن الغائب يطلق حسب الأهلة والشهور لا حسب نقاء زوجته من الحيض، وأقل هذا أن يمضي شهر. ولكن ما هو المراد من مضي شهر؟ هل المراد مضي الشهر العددي ولو بالتلفيق، يعني مضي 30 يوما أو 29 يوما إذا كان الشهر ناقصا، أو أن المراد مضي الشهر الهلالي، وقد يكون بعد مفارقته لزوجته يدخل الشهر الهلالي الجديد بسرعة لأنه فارق زوجته في أواخر الشهر، فما مضى عليه إلا أيام قلائل حتى دخل الشهر الهلالي الجديد. هل يكفي ذلك؟ ظاهر أنه ينتظر شهرا هو مضي شهر عددي، أي مضي 30 يوما، ولكن وارد في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج غير ذلك. أقرأ هذه الصحيحة: إذا مضى له شهر لا يصل إليها فيه يطلقها إذا نظر إلى غرة الشهر الآخر، ويكتب الشهر الذي يطلقها فيه، فإذا مضى 3 أشهر فقد بانت منه. إذا مضى له شهر يطلقها إذا نظر إلى غرة الشهر الآخر، يعني لابد أن ينتظر شهرا هلاليا كاملا، لا الشهر العددي ولو بنحو التلفيق، ولا دخول الشهر الجديد ولو بمضي أيام قلائل أبدا، لا هذا ولا ذاك، مضي شهر هلالي كامل. فقد يلزم من ذلك أن ينتظر قريب من شهرين. يعني إذا فارقها في اليوم الخامس من شهر رمضان، يقول إذا مضى له شهر لا يصل إليها فيه يطلقها إذا نظر إلى غرة الشهر الآخر. غرة الشهر الآخر أي هلاله، إذا مضى له شهر لا يصل إليها فيه يطلقها إذا نظر إلى غرة الشهر الآخر. هذا لازمه أن ينتظر شهرا وينتظر حتى يهل هلال الشهر الجديد، ولكن لم يلتزم بذلك أحد، فلا بد من تأويل هذه الصحيحة بأن نقول المفروض في هذه الصحيحة هو أن يكون دخول الشهر الهلالي الجديد نهاية للشهر العددي الذي انتظر فيه، ولكن يعني يحمل على ما إذا خرج منها أول الشهر حيث لم يلتزم الأصحاب بأنه لا بد أن ينتظر مضي شهر كامل ودخول الشهر الهلالي الجديد، لأن هذا يوجب أن ينتظر أحيانا قريب من شهرين. لا لا يستق مضي شهر إلا بمضي شهر عددي، يعني مضي 30 يوما، ولكن ظاهر هذه الصحيحة أنه يجب أن ينتظر حتى ينظر إلى غرة الشهر الآخر. يعني يجمع بين مضي شهر عددي ودخول شهر هلالي جديد، هذا ظاهر الصحيحة، ولكن لم يلتزم به أحد من الأصحاب فيما نعلم. فيكون الظاهر هو حسب بقية الروايات هو مضي شهر عددي، هذا هو الاستثناء الأول. الاستثناء الثاني هو طلاق الحامل. طلاق الحامل صحيح وإن كان مقارنا لأيام حيضها، وقع الكلام في أنه قيد في بعض الروايات جواز طلاق الحامل بما إذا كان حملها مستبينا كما أفتى به السيد السيستاني وقال طلاق الحامل إذا لم يستبن حملها باطل. قلنا بأن نقل الصدوق لرواية إسماعيل بن جابر كان متضمنا لقيد المتبين حملها، ولكن نقل الكليني كان خاليا عن هذا القيد، فيوجب الاشتباه والتردد في أن رواية إسماعيل بن جابر هل قيد جواز طلاق الحامل فيها بما إذا كان حملها متبينا كما هو كذلك في نقل الصدوق، أو لم يقيد بذلك كما هو في نقل الكليني. قلنا بأن هذا الاشتباه والتردد أو التعارض بين نقل الكليني ونقل الصدوق لا يوجب إشكالا في بقية الروايات، فإن هناك رواية مطلقة وهي صحيحة الحلبي تدل على جواز طلاق الحبلى، ورواية مقيدة وهي صحيحة محمد بن مسلم وزرارة لا بأس بطلاق الحامل المستبين حملها، فهذه الصحيحة المقيدة توجب حمل صحيحة الحلبي المطلقة على هذا القيد. نرفع اليد عن إطلاق صحيحة الحلبي لأجل مفهوم الوصف الثابت لصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم، والتعارض بين نقل الكليني ونقل الصدوق لا يسري إلى بقية الروايات، وذلك لأن صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم الدالة على أن خمس يطلقهن أزواجهن متى شاءوا الحامل المستبين حملها ليست طرفا للمعارضة لا مع نقل الصدوق، لأنها موافقة معه، فإن الوارد في نقل الصدوق الحامل المتبين حمله، ولا مع نقل الكليني لأن نقل الكليني مطلق. فإذا كنا نحن ونقل الكليني وصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم نحمل المطلق على المقيد كما فعلنا ذلك جمعا بين صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم وصحيحة الحلبي، فإذا صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم ليست طرفا للمعارضة مع أي من الروايات، فلا يقاس المقام بمثل ما ابتلينا في حديث إذا نشى العصير أو غلا حرمه، حيث قلنا بأن نقل التهذيب اختلف مع ما في الكلين مع ما في الكافي فإن الموجود في الكافي يختلف نقل الوسائل ونقل البحار بالنسبة إليه. الموجود في نقل التهذيب إذا نش العصير أو غلا حرمة. وأما الكافي فقد اختلف نقل الوسائل ونقل البحار بالنسبة إليه. فإنه نقل الوسائل عن الكافي نفس نقل التهذيب إذا نش العصير أو غلا حرم، بينما أنه في البحار نقل عن الكافي إذا نش العصير وغلا بالواو حرم. إذا نش العصير وغلا حرم. فنقل الوسائل عن الكافي موافق لنقل التهذيب إذا نش العصير أو غلا حرم، فيكفي أحد الأمرين إما نشيش العصير أو غليانه في حرمة العصير، بينما أن نقل البحار عن الكافي الموجود فيه الواو إذا نش العصير وغلا حرم لا بد من اجتماع كلا الأمرين من النشيش والغليان في حرمة العصير. فهنا بحث، وهو أن نقل الوسائل ونقل البحار هل يتعارضان في إثبات نسخة الكافي؟ ويبقى نقل التهذيب بلا معارض، أو أن نقل البحار إذا نش العصير وغلا حرمة يتعارض مع كل من نقل الوسائل ونقل التهذيب، لأن نقل البحار بالواو ونقل الوسائل بأو كما أن متن التهذيب بأو. فقد يقال كما هو القريب إلى الذهن أن نقل الوسائل والبحار يتعارضان في مرحلة كشف متن الكافي، وما يتعارض مع نقل التهذيب هو متن الكافي وهو لم يثبت بعد اختلاف البحار والوسائل بالنسبة إلى متن الكافي. ولكن صرح في البحوث بأن التعارض يسري إلى الجميع، وهذا هو الظاهر من السيد الخوئي في كتاب رجاله، لأنه لا يمكن الجمع بين حجية نقل البحار ومتن التهذيب، لأن متن التهذيب بأو ومتن البحار بالواو فهما لا يجتمعان في الحجية، كما أن نقل البحار لا يجتمع في الحجية مع نقل الوسائل. فإذا نقل البحار في طرف ونقل الوسائل عن الكافي مع حديث التهذيب في طرف آخر يتعارض ذاك الموجود في البحار مع كل من نقل الوسائل وحديث التهذيب ويتساقط الجميع. هذا بحث موكول إلى محله، لكن أنا أقول لا يقاس المقام بهذا البحث. لماذا؟ لأنه لم يكن يمكن الجمع بين حجية نقل التهذيب ونقل البحار، لأن أحدهما ينقل بالواو والآخر ينقل بأو، بينما أنه في المقام ليس من هذا القبيل، لأن نقل الكلين لموثقة إسماعيل بن جابر قابل للجمع مع صحيحة محمد بن مسلم وزرارة، مطلق قابل للتأكيد، ونقل الصدوق موافق لمتن صحيحة محمد بن مسلم وزرارة، فأين التعارض؟ فإذن الظاهر تمامية ما ذهب إليه السيد السيستاني من أن الحامل إذا لم تكن مستبينة الحمل فطلاقها باطل، فلا بد من أن يكون طلاق الحامل فيما بعد استبانة حملها. لأن الرواية تقول خمس يطلقنا على كل حال، هكذا يقول السيد السيستاني. أقرأ عبارة السيد الكلام، ماذا تفضلت؟ الكلام في أن الحامل غير مستبينة الحمل إذا طلقت وهي في طهر المواقعة أو في حال الحيض، أما إذا حاضت ثم طهرت لا مانع من طلاقها ولو لم تكن مستبينة الحمل. الكلام في أن طلاق الحامل غير مستبينة الحمل عادة إما يكون في طهر المواقعة أو يكون في حال رؤية الدم. نعم، إذا رأت دم الحيض مرة فبعد ذلك لا مانع من طلاقها، لأن الرواية واردة في أنه لا يعتبر في طلاق الحامل المستبينة الحمل ما يعتبر في طلاق غيرها، يعتبر في طلاق غيرها الخلو عن طهر المواقعة والخلو عن الحيض، هذا لا يعتبر في طلاق الحامل المستبينة الحمل. وأما إذا فرضنا حاملا غير مستبينة الحمل ولكن وجدت هذين الشرطين، يعني خالية عن طهر المواقعة وخالية عن الحيض، هذا لا مانع من طلاقها. الكلام هو طلاق الحامل غير مستبينة الحمل التي إما في طهر المواقعة أو في حال الحيض. بعد ذلك يقول صاحب العروة: إذا كان الزوج غائبا ووكل حاضرا متمكنا من استعلام حالها لا يجوز له طلاقها في حال الحيض. يقول: هذا الذي ذكرناه من أن طلاق الغائب لزوجته الحائض صحيح إذا مضى عليه على غيبته شهرا ولا يدري هل زوجته حائض أم لا، فطلقها ثم انكشف أن طلاقها كان في زمان حيضها فطلاقها صحيح، هذا يختص بما إذا طلق الغائب بنفسه زوجته. أما إذا وكل شخصا هو حاضر في بلد الزوجة، وكل والد الزوجة، وكل بعض أقارب الزوجة فقال له طلق هاي المرأة اللي بتعمك ما عاد بتخالك أختك بنتك، فلا يمكننا أن نقول بأن طلاق الغائب حيث يجوز. فالوكيل بمنزلة الموكل، فطلاق هذا الوكيل وإن كان حاضرا جائزا. السيد الخوي وافق، قال نعم، لأن طلاق الوكيل لا يستند إلى الموكل، إن طلاق الوكيل ليس طلاقا صادرا من الموكل نفسه. بعد ذلك هكذا يقول: نعم يصح إسناده إلى الموكل أيضا، لأن فعل الوكيل كفعل الموكل، وما عدم صدور الطلاق من الموكل لا تشمله الأخبار الدالة على أن طلاق الغائب يصح على كل حال. أشكل عليه السيد السيستاني فقال: لا بد من التفصيل، بينما لو كان الوكيل مفوضا وما إذا لم يكن مفوضا. الوكيل المفوض فعله يستند إلى موكله، فيسوغ على طلاق هذا الوكيل المفوض أنه طلاق الغائب. أليس الموجود في الرواية أنه خمس يطلقن أزواجهن متى شاء الغائب، أن يجوز طلاق الغائب كما يجوز طلاق الحامل المستبينة الحمل، ويجوز طلاق الحامل ولو بالتوكيل. طلاق الغائب صحيح ولو كان طلاقا بالتوكيل. السيد الخوئي لعله يقصد من كلامه غير ما أشكل عليه السيد السيستاني. السيد السيستاني إشكاله أنه بعد استناد فعل الوكيل المفوض إلى الموكل، فإذا لماذا لا نقول أن هذا طلاق الغائب؟ هكذا يقول في المنهاج. الظاهر أنه لا فرق في صحة طلاق الغائب بين أن يكون المطلق هو الزوج أو الوكيل الذي فوض إليه أمر الطلاق. أنا أقول الظاهر أن مقصود السيد الخائي أن ظاهر هذه الروايات فرض مباشرة الغائب للطلاق. نعم نلغي الخصوصية عن ذلك إلى ما لو وكل غائبا آخر، أما لو وكل حاضرا فهنا هذه الروايات تنصرف عن هذا الفرض، فإذا توجد هنا دعويان، دعوى من السيد الخوئي ودعوى من السيد السيستاني. دعوى السيد الخوئي أن هذه الروايات منصرفة إلى فرض مباشرة، فإذا وكل الغائب شخصا حاضرا في طلاق زوجتي، وكل والد زوجتي في أن يطلقها وهو عندها، فيمكنه أن يسألها الزوج غائب، والد الزوجة حاضر وهو وكيل في الطلاق. يقول السيد الخوئي هذه الرواية تنصرف عن هذا الفرض. وإن كان يقبل أن طلاق هذا الوالد ينتسب إلى طلاق الغائب، إلى ذلك الغائب، لأن فعل الوكيل ينتسب إلى فعل الموكل مطلقا، سواء كان وكيلا في إجراء الصيغة أو وكيلا مفوضا. هذه دعوة السيد الخوئي. وأما دعوة السيد السيساني حينما يقول لا فرق بين في صحة طلاق الغائب بين أن يكون المطلق هو الزوج أو الوكيل الذي فوض إليه أمر الطلاق، قد لا يرى هذا الانصراف. ويوجد احتمال آخر في كلام السيد السيستاني، وهو احتمال قريب. يقول هذا الوكيل المفوض قد يكون غائبا، والزوج حاضر بعكس ذلك الذي فهمناه. التفسير الأول لكلام السيد السيساني كان هو أن الزوج غائب ووكل حاضرا في طلاق زوجته، فاعتبر السيد الخوي، فقال السيد الخوي بأن هذا الوكيل حيث إنه حاضر فطلاقه غير صحيح بعد أنه حاضر. وظاهر هذه الرواية أن الطلاق المباشر الصادر من الغائب صحيح. هذا الذي فسرنا كلام السيد السيستاني عليه، وقلنا بأن السيد السيستاني لعله يريد أن يلغي هذا الشرط. يقول حتى لو كان الوكيل المفوض حاضرا حيث إنه وكيل عن الزوج الغائب يصح طلاقه لزوجة ذلك الغائب، وإن اتفق أن طلاق هذه الزوجة مقارن لزمان حيضها. لكن حسب هذا التفسير الثاني يكون مقصود السيد السيساني أن الغائب قد لا يكون هو الزوج نفسه، الغائب وكيل الزوج، وهو وكيل مفوض. هذا الغائب يريد أن يطلق زوجة ابنه مثلا، وهو غائب عن زوجة ابنه. من المحتمل أن يقول السيد السيساني أن جواز طلاق الغائب لا يختص بما لو كان الزوج غائبا، بل ولو كان الوكيل المفوض غائبا. فهنا يطلق زوجة موكله، ولو فرض أن موكله حاضر. تأملوا في كلام السيد السيستاني حسب هذين التفسيرين، وإن شاء الله نتكلم على ضوء كلا التفسيرين في ليلة الأحد إن شاء الله. الظاهر أنه لا فرق في صحة طلاق الغائب بين أن يكون المطلق الزوج أو الوكيل الذي فوض إليه أمر الطلاق. حسب التفسير الأول يريد السيد السيستاني أن يلغي ذلك الشرط الذي اعتبره جملة من الأعلام كالسيد الخوئي، حيث قالوا إن طلاق الوكيل ليس داخلا في هذه المسألة في جواز طلاق الغائب. جواز طلاق الغائب مختص بما لو كان المباشر للطلاق نفس الغائب. ما يخالف. إذا عبارة العروة هكذا: إذا كان الزوج غائبا ووكل حاضرا متمكنا من استعلام حالها لا يجوز له طلاقها في حال الحيض. ويؤيد إرادة السيد السيستاني للتفسير الثاني أنه لم يعلق على عبارة العروة في المقام، ذكر هذا في الجزء الثالث من المنهاج، وهذا يؤيد التفسير الثاني. إن شاء الله نتكلم عن ذلك.